السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أيها المسلمون والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، أقول لكم كل عام أنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، وأن يبلغنا وإياكم جميعا ليلة القدر، وأن يرزقنا قيامها إيمانا واحتسابا. أحبتي في الله، إني صائم، إني صائم. هذه الكلمة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها إذا جهل علينا إنسان فأساء إلينا بالسب أو الشتم أو رفع الصوت، أن نقول له جهرة إني صائم، إني صائم. وفي الحقيقة جهرة هذه ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء قالوا يا ترى إذا جهل عليك إنسان وأنت صائم فعلى صوته أو سبك أو شتمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم، إني صائم. قال العلماء يا ترى هل يقولها جهرة أم سرا؟ والراجح أنها تقال جهرة. وفي الحقيقة هذه الكلمة كلمة غالية، كلمة تربوية عالية. حبيبي في الله، رمضان مدرسة تتربى فيها الأمة الإسلامية على أسمى المعاني وأعلى المقامات وأشرف الدرجات. الصيام مدرسة، مدرسة عظيمة جدا جدا، تتربى فيها الأمة الإسلامية على الإخلاص، تتربى فيها الأمة الإسلامية على الصبر، تتربى فيها الأمة الإسلامية على الحلم، تتربى فيها الأمة الإسلامية على الشكر. مدرسة عظيمة جدا جدا حقيقة. أحبتي في الله، إننا بأمس الحاجة أن نشكر ربنا تبارك وتعالى أن جعل هناك شهرا وفريضة اسمها صيام رمضان. حبيبي في الله، أنا في هذه اللقاءات ألتقي بحضراتكم حول هذه المدرسة، إني صائم. هذه اللفظة كم تربينا، كم تعلمنا. من أهم التربويات التي نتربى في مدرسة الصيام عليها الإخلاص، وهذه مسألة واضحة جدا. والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ده لفظ مسلم. قال الله تعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي، الله تبارك وتعالى يختص الصيام بأنه له، وما ذلك إلا لتميز عبادة الصيام بقربة الإخلاص. الإخلاص، الصيام هو الإخلاص، الصيام ينبض بالإخلاص. يستطيع الإنسان أن يقول أنا صائم وفي الخلوات يفطر، فلا يمكن أبدا أن يكون الإنسان صائما إلا إذا كان مخلصا. مدرسة يتربى فيها الإنسان على الإخلاص. حبيبي في الله، كثير من الإخوة والأخوات يسألون هذا السؤال، كيف نخلص، كيف نخلص في أعمالنا والرياء يحيط بنا، كيف نخلص في عباداتنا وحب المظهرية والتفاخر بالعمل الصالح ديدن الكثير. الفتن تحيط بكثير من الناس في هذا الصدد اللي هو أخطر حاجة في الدين. إذا فسد على العبد إخلاصه فسد الدين كله. اللي بيسأل كيف، قبل ما نقول له الكيفية والنقاط والعلامات والدلالات ونكلمه عن أي حاجة، نقول له اتعلم صح من مدرسة رمضان، فإنها أعلى المعاني الإخلاص. فإنه لي وأنا أجزي به، لي لتفرد العبادة، كل عبادة تظهر بذاتها. الصلاة قدام الناس انت بتصلي، الزكاة في ناس عارفة انك تزكي والدليل ان الصدقة بتاعتك تصل اليهم، ومعلوم الصدقة دي من اين اتت ومن اي جهة خرجت. ده غالبا العبادة الوحيدة التي لا تظهر بذاتها، لا تظهر الا بالاخبار، هي الصيام. اني صائم يتربى القلب فيها على الاخلاص، اني صائم يتربى القلب فيها على الصبر، الصبر بكل معانيه بكل دلالاته، الصبر بأقسامه الثلاثة، صبر على الطاعة إنك بتصبر على الصيام والعبادة الصيام لله سبحانه وتعالى، صبر عن المعصية إن أنت كلما أتيت لتنظر نظر حرام أو تتكلم كلمة حرام، غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو ما شابه ذلك، بتفتكر المثوبة العظيمة للصيام إن بكلمة هتضيع منك فتتأدب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية 100 سنة، مسيرة 100 سنة، تصور خندق من النار، حفرة مليئة بالنار، انت شفتها، جريت منها، هربت منها، جريت لتنجو منها، تتباعد وتتباعد وتتباعد، يستمر بك الزمن يوم وشهر وسنة إلى 100 سنة، كم تقطع من المسافة؟ الكثير والكثير. طيب المسافة اللي هي الكثير والكثير تبعدك عن الحفرة من النار، هكذا الصيام يباعد وجهك عن النار 100 سنة، اليوم الواحد اللي في غير رمضان، فكيف بيوم في رمضان؟ تخاف على صيامك؟ فقبل ما تشتم، قبل ما تنم، قبل ما تغتاب، قبل أن تتكلم كلمة قبيحة، قبل أن تنظر نظرة لا ترضي الله تبارك وتعالى، تخاف على مثوبة الصيام، تضيع أجرك بنظرة، تضيع المثوبة العظيمة جدا جدا دي بكلمة، لا 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 لا، ستجد نفسك تتأدب وتكف عن هذه المعصية. أيضا كلمة ربك عز وجل، وهذا الحديث كما هو معلوم بعضه نبوي وبعضه قدسي، قال الله تعالى، ده الجزء القدسي فيه، قال الله تعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني ربك عز وجل لما يخص هذه العبادة بهذه الكلمة، مع إنه سبحانه هو الذي يجزي عن جميع العبادات، من الذي يجزيك أجر الصلاة؟ من الذي يجزيك أجر تلاوة القرآن؟ من سوى الله عز وجل؟ طيب لما ربنا عز وجل الذي يجزي على جميع الأعمال الصالحة يقول عن الصيام وأنا أجزي به، ماذا يدلك على هذا؟ ماذا يدلك هذا؟ لا يدل إلا على عظم مثوبة الصيام. أتضيع هذا بمعصية؟ ستصبر عن المعصية. أيضا النوع الثالث من الصبر، الصبر على البلايا والملمات، الصبر على الآلام، آلام الجوع، آلام الجوع والعطش شديد على النفس، فبتصبر ليتدرب المسلم أن يكون رجلا جلدا قويا، فتنشأ الأمة المسلمة فيها الأجيال قوية، تتحمل الصدمات وتتحمل الكدمات وتتحمل الابتلاءات وتتحمل الشدائد، فتسود أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم في كلامي هذا، إن رمضان، شهر رمضان هو اللي غير الأمة الإسلامية كلها، هو اللي غير الصغير والكبير والرجل والمرأة، كل الأمة تتغير نحو ماذا؟ نحو السيادة، نحو الريادة، نحو القيادة، نحو أن تكون أمة النبي عليه الصلاة والسلام أقوى أمة على وجه الأرض، لأن شرعها يؤهلها لذلك، ومن أعظم المجالات مجال الصيام. الكلام كتير والمباحث التي تطرح هنا كثيرة، قلنا الإخلاص، قلنا الصبر، قلنا الشكر، ودي حاجة عالية قوي، حاجة عالية قوي قوي قوي، إنك لما تيجي تفطر، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال وللصائم فرحتان يفرحهما، ده لفظ البخاري، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنت بقى لما تيجي تفطر تحمد ربك وتشكر ربك إنه رزقك هذا الطعام، تحمد ربك وتشكر ربك بعد مكابدة آلام الجوع ومكابدة شدة العطش، ها هو الرزق، الطعام والشراب الذي أعطاك الله تبارك وتعالى، تتعلم كيف تشكر حينما تأتي لتناول هذه النعمة بعد رمضان، تتعلم كيف تشكر بعدما أبصرت عظيم فضل الله تبارك وتعالى عليك حينما أعطاك هذا الطعام والشراب من غير قدرة منك ومن غير فضل منك، الكثير والكثير يسعى مثل سعيك بل أشد من سعيك ولا يرزق رزقك. فاشكر ربك، اشكر ربك، مقام الشكر. في حاجة تانية، بعد تاني وملمح تاني خطير ومهم جدا من ملامح الشكر في مدرسة الصيام، ده أنا بتكلم كده مجملات بس لسه هقف وقفات إن شاء الله. بقول لحضراتكم العلماء بيقولوا إن الصيام ده منزلتين، منزلة عامة الناس اللي هو الصيام عن الطعام والشراب والشهوة وما شابه ذلك، المنزلة الثانية الصيام عن كل ما سوى الله، اللي هو إيه بقى؟ أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فتزهد في الدنيا وتستعد للآخرة. وهذا الصيام فطره حينما تلقى ربك عز وجل، الإفطار حينما تلقى ربك. طيب أنت لما تصوم بالمعنى ده، المعنى الراقي العالي ده، اللي هو أنك تصوم عن الشهوات، تصوم عن النزوات، تصوم عن كل ما سوى الله، تجعل قلبك وحياتك لله، ممشاك مدخلك مخرجك كلك لله عز وجل، تعيش متعة، تعيش سعادة، تعيش عظمة هذا الدين في كل لحظة، في كل دقة قلب، في كل دفقة دم، القلب ينبض بالشكر لله على نعمة الإسلام، لأن ما فيش أي سبيل يوصلك لهذه السعادة بالله عز وجل إلا دين الإسلام. فتشكر ربك على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة الشكر. حاجات كتيرة جدا عايز أقول لحضراتكم، حاجة مهمة مهمة أوي أوي. النهار النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن العزيز الغفار أنه قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنه لي لأنه إخلاص، ما فيش فيه رياء، أجزي به المثوبة عظيمة. ومن المثوبة دي إن بصيام يوم يتبعد وجهك عن النار 100 سنة، حاجة عظيمة جدا جدا. فتتأدب وتتهذب طباعك حرصا على المثوبة وخشية أن يضيع منك الأجر. ده بالنسبة للنهار. طب الليل، الليل قيام، الليل عبادة، الليل ذكر. طب إيه اللي يعينك على الذكر والعبادة بالليل؟ إيه اللي يخليك ما تنامش بالليل؟ إيه اللي يخليك يتأرك مضجعك بالليل لتعبد ربك عز وجل؟ إيه اللي يبعدك عن المعاصي بالليل كمان؟ أنا عايز تاخدوا بالكم حبيبي في الله، النهار لسانك وسلوكك وضبعك متربي لأنك خايف على الصيام، الليل صلاة وعبادة وبعد عن المعصية لأنك لك مطلب تاني عظيم جدا جدا جدا. يتضح هذا المطلب من قول حبيب قلبي وقلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولله عتقاء من النار. بيتكلم عن ايه؟ عن رمضان. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ايه؟ كل يوم؟ لا لا لا، كل ليلة. الله أكبر، كل ليلة. يعني النهار زي ما قلت سلوكك وطباعك ولسانك متظبط على مراد الله، خايف على أجر الصيام. بالليل لك مطلب تاني، هو نهاية العمر، هو اللي خلاك تصوم أصلا، المطلب ده هو اللي خلاك تنصب قدمك بين يدي ربك قياما في صلاة التراويح، هو ده اللي خلاك تصلي، هذا هو الذي جعلك تزكي وتذهب وتتكبد مشقة الحج، هذا هو الذي جعلك تتعبد لله تبارك وتعالى، اللي هو إن ربنا ينقذك من النار. طيب ده بيكون إمتى؟ بالليل. من أراد العتق من النار فعليه بالليل، ليل رمضان. يا حبيبي في الله، قد تكون هذه آخر ليلة في حياتي أو في حياتك، قد يكون هذا الرمضان وآخر رمضان في حياتي أو حياتك، الله أعلم، ما ندري. وناس كثيرون قبل رمضان بيومين ماتوا، وبيوم ماتوا، وناس خدوا ليلة وماتوا، وناس يعني أقول ميتين من قبل رمضان بسنين، نعوذ بالله، دول مش بتوعنا، مش عايز أتكلم عليهم، اللي هم أصلا قلوبهم ميتة بعيدة عن ربنا عز وجل. خلينا في اللي ماتوا موت حقيقي زهقت أرواحهم. فأنا عايز أقول لك حبيبي في الله، تعامل مع رمضان ده إنه آخر رمضان في حياتك، وشوف الصيام إزاي هيهذبك، وشوف الليل إزاي هيزبطك، إزاي هتنضبط حياتك نهارا وليلا يمر عليك اليوم تلو اليوم. ف فتنسحب الأيام حتى ينقضي الشهر. لما تعيش شهر النهار خايف على الصيام فتنضبط، الليل تريد العتق من النار فتنضبط، بعد كده تصل إلى الثمرة المنشودة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيوة، وصلت ليها دلوقتي بعد نهاية رمضان بالشكل ده، وصلت ليها. انت يا ما ضيعت من رمضانات، كنت صحيح بتصوم وبتخاف على صيامك، انما اول ما تفطر تفطر على سيجارة قبل حتى ما تجرح صيامك، زي ما بيقولوا انك تتناول تمرة او تشرب جرعة ماء، سيجارة. ويا ما ناس لا مش سيجارة ولا حاجة، ده اخ محترم وملتزم ويروح يصلي المغرب وكل حاجة ويجي يصلي التراويح ويرجع يشوف فوازير رمضان، ما عادش فوازير، يشوف الافلام والمسلسلات. بالله عليك ده منظر واحد يعتق بالليل من النار؟ حبيبي في الله، المسألة واضحة، دلالاتها واضحة. الوقت ربك عز وجل له عتقاء من النار كل ليلة. من هم؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يعتقوا من النار؟ أصحاب التدخين والمخدرات، أصحاب الجلوس على المقاهي، الذين يقضون ليلهم في المعاصي، الذين يقضون ليلهم في إطلاق البصر. من هؤلاء؟ من الذين يعتقوا من النار؟ حبيبي في الله المسألة واضحة، مسألة واضحة. إذن أنت معيار نفسك، تقدر تتبين أنت ممكن تدخل في قائمة اللي ممكن يعتقوا ولا لا. شايف نفسك جريء على المعاصي بالليل؟ أنا على فكرة أنا عايز أصف العبد ده وصف تاني، بجانب أني مش مهم عنده يعتق من النار أو ما يعتقش، عايز أوصفه أنه عبد لئيم قوي. يعني أنت بالنهار خايف على الصيام فبتبعد عن الذنوب والمعاصي، وأول ما تفطر الله، هو برضو مش الرب اللي انت بتعبده في النهار هو الرب اللي بتعبده في الليل؟ هو الله مش هنا وهنا واحد سبحانه وتعالى؟ ليه تعمل كده؟ ليه تعامل ربك كده سبحانه وتعالى؟ لماذا تتعامل مع ربك عز وجل بهذه الازدواجية؟ حبيبي في الله، أخي في الله، أختي في الله، أنا لا أرضى لك ذلك. ليه؟ لأني بحبك في الله، والله والله بحبك في الله، وأنصح لك في الله، وأحب لك ما أحب لنفسي، وأرجو الله عز وجل أن يجمعني بك في رفقة حبيبي وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عايز أقول لكم حاجة مهمة قبل ما أقف أعلق على معنى من المعاني الجميلة التي نتعلمها ونتربى عليها في مدرسة الصيام. موقف عجيب جدا عشان تعرف أن إدراك رمضان نعمة، وأن مش أي حد يدرك رمضان. احنا عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بالإقرار، اثنين أسلموا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقدر الله عز وجل أن يموت أحدهما شهيدا ثم أخر الآخر سنة. واضح الكلام؟ يبقى دلوقتي الاثنين أسلموا في يوم واحد، خرجوا في غزوة، واحد منهم قتل شهيد في سبيل الله، والثاني بعده بسنة مات. فرأى طلحة بن عبيد الله أن في المنام، يعني رؤية، أن المؤخر سنة دخل الجنة قبل الشهيد. حاجة عجيبة جدا جدا. أنا لو خيرتك، لو قلت لك اختار لنفسك شهادة ولا تتأخر سنة، تقول لي شهادة، وده شيء بديهي وتلقائي. طلحة بن عبيد الله لما أصبح يحدث الناس استغربوا، فذهبوا فقالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال نعم، أليس قد صام رمضان بعده وصلى لله 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ الله أكبر، أليس قد صام رمضان بعده؟ أول حاجة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه معلوم أن فريضة الصلاة معلوم أن هي عماد الدين، لكن النبي بدأ، وهذا يدل على فضل الصيام وعظمة إدراك رمضان. نعم حبيبي في الله، فموقف حصل عجيب جدا. اثنين شباب كل واحد في عربيته راجعين من مشوار، دخلوا بنزينة كده، وبعدين لما خلصوا قضوا أمرهم مشوا، وهم قبل ما يتحركوا من البنزينة دي قالوا البعض طيب أنا عايزك تيجي مكاني وناجي مكانك، تعال عربيتي وناجي عربيتك. فايه المشكله؟ خلاص تعال، عايز تيجي تعال. سبحان الله، حاجه عجيبه، منظر يعني تصرف عجيب جدا. ومشيوا ربع ساعه بس تقريبا، وحصلت حاجه عجيبه جدا. اللي قال انا عايز اجي عربيتك كانت عربيه حديثه، اللي هو راح ركب فيها ده، اللي طلب انه يروح، كانت عربيه حديثه وعربيه جميله. وهم ماشيين انفجر تانك البنزين. انفجر معناها حريق، نار، اتحرقت العربية. اتحرقت العربية، فواحد من شدة الحريق مات في الحال، اتشوى، نعوذ بالله من النار. اللي قال اروح عربيتك ده حالته خطر جدا، كلام ده قبل رمضان بيومين فقط، حالته خطر جدا جدا، نقلوه المستشفى. ثالث يوم رمضان مات. اللي اتنقل العربية الأخرى واللي مات ده قاعد مكانه، راح بقى العربية الثانية، لازال عايش، حي يرزق. قابلني النهاردة مضطرب، فذكرته بالله وقلت له ده انت ربنا بحبك، ربنا أنقذك عشان تدرك رمضان. طبعا ربنا بيقدر كل حاجة بما يناسب صاحبها. ده أنا تقديري وإحساسي أن الله عز وجل يحبه. الله، إيه اللي خلى ده يقول له فجأة تعال عربيتي وناجع عربيتك، وهو اللي اتنقل وهو اللي قاعد في مكان حتفه، في مكان هلاكه، لينجو هذا الإنسان، ليفتح لهذا الإنسان باب الخير وباب الرحمة، عله يكون ميلاد جديد له في شهر رمضان. فأنا عايز أقول لحضراتكم، إدراك رمضان نعمة مش أي حد يدركها، إنما هو فضل الله عز وجل. فاللهم أمر رمضان علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة يا رب العالمين، وبلغنا ليلة القدر. مدرسة إني صائم نتربى فيها على معنى عالي أوي أوي أوي. وإن سابك أحد أو قاتلك فقل إني صائم إني صائم. مدرسة الحلم، كلنا عندنا جهلات، كلنا عندنا مشاكل، كلنا بنتنرفز، كلنا بنغضب. كتير من المسلمين لا سيما النساء بيشتكوا هذه الشكوى. الأخت اللي خلفت عندها أطفال كده صغيرين 3 سنين 5 سنين تشتكي من هذه المسألة. الحلم، أين الحلم؟ الأولاد بينرفزوها، بيغضبوها، بيتعبوها، مقضية النهار والليل صويت في البيت. مين الأولاد دول؟ والأب اللي كان حليم ومحترم صار غضوب. فين الحلم؟ كلنا محتاجين للحلم، يا رب ارزقنا الحلم في شهر الحلم، في شهر الرحمة. ومن قناة الرحمة نقول لكم رمضان يتربى فيه الناس على الحلم، والحلم رحمة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم برحمته عظيم حلمه. أحبتي في الله، لما تقول جهرة إني صائم إني صائم، أولا هو شتمك. أنت قبل رمضان شتمك تشتم، وده اللي بيحصل. هو يعني هيبقى هيتفرد علي وأنا كده أسكت؟ ده أنا كده أبقى سلبي، وأبقى كده بمكن الناس مني، وأبقى كده بزيل لنفسي. شتمنا اشتمه، لا ده مش خلق المسلم. شتمك تعفو وتصفح، صوته عالي عليك أنت ما تردش، اتكبر وتعالى عليك وهو مش حاجة انت ما تتكبرش ولا ترد عليه. ليه؟ هو ده الحلم، يا رب ارزقنا الحلم. الصيام يعلمنا كده، مدرسة الصيام نتربى فيها على هذه الأخلاق العالية. حبيبي في الله، دي تربية أمة، تربية أمة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجود بروحه في خطبة الوداع كانت كل القضايا التي يركز عليها قضايا أممية، ليست قضايا أفراد، قضايا أمة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يبقى مسألة أمة مش مسألة أفراد. إن الناس تهتم بأعراض بعضها وبدماء بعضها وبأموال بعضها، هذه مسألة أمة، قضايا أممية كلها. ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر كان من شأن الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، دي مسألة أمة. مسألة الولاء والبراء يكون في الله وفي رسول الله، دي مسألة أمة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاعتصام بالكتاب والسنة، دي مسألة أمة، نجاة أمة. نعم حبيبي في الله، لما النبي عليه الصلاة والسلام برضو يقول أوصيكم بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، دي برضو قضية أمة. لأن الإنسان لما يستوصي بالمرأة خيرا، الوقت اللي بيضيعه في المهاترات والشجار وسوء التفاهم مش فاضي، هيفرغه للعبادة. لما كانت زوجته بتعمل حاجات من شأنها أنه يغضب صار يحلم لأنه النبي وصاه. كان زمان لما زوجته تعمل غلطة بيثور عليها وبيبهدلها، لكن لما وصلته كلمة النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، الكلمة هنا في بترن في أذنه وهو شايف زوجته عامل الموقف ده، فيقول لا والله طالما النبي أمر خلاص نحلم في هذا الموقف. قضية أممية كلها. نعم حبيبي في الله، فهنا رمضان تتربى فيه الأمة على المعاني التي تصلح أمة، أمة بأكملها تصلح مع رمضان. الحلم، الحلم هو ما يرضاش يتكلم لأنه خايف على الصيام. هو لسه بالأمس قبل رمضان لو واحد شتمه بيرد ويتنرفز ويكل بمكيالين، النهاردة خايف على الصيام، الصيام هيروح، أرد عليه لا ما ردش، ارد ده اهني لا ما ردش، ارد ازاي وصيامي يروح؟ ما اقدرش، لا انا عشان صيامي مش هتكلم، فخلاص عشان صيامه ما اتكلمش. طب النبي امرني هنا ان انا اقول كلمه واحده بس هقولها، اني صائم اني صائم، وممكن اول مره يقولها بنرفزه اللهم اني صائم ويقولها بنرفزه وهو غضبان، وتاني مره يقول اني صائم اني صائم خلاص يقولها بسكينه لانه خلاص قهر نفسه بالامس، ربنا عز وجل اداله المثوبه العاجله هنا انه اعانه المدد والعون من الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، فصار هكذا وهكذا تربى الإنسان على الحلم، على الحلم. تخيل إنسان خد شهر بالكامل حاله كده، أي إنسان يتنرفز عليه كان قبل كده يضربه، النهاردة صار إني صائم إني صائم، هيتربى على الحلم. طب تعال نبص على الطرف الآخر، الشخص الثاني اللي هو شتم أصلا ده، سبحان الله كان لما بيتكلم مع الشخص ده قبل رمضان بهذا الأسلوب كان بيرد عليه ردا فظا، المرة دي قال لي إني صائم إني صائم، ما الذي جعله يعني يتعامل هذا التعامل؟ خايف على صيامه، يعني هو يخاف على صيامه وأنا ما خافش؟ تكون له في هذه حسن الموعظة، فيرتفع هذا الإنسان عن مثل هذا السلوك، فيتربى هو الآخر في مدرسة الصيام على معنى من أرق المعاني وأجمل المعاني هو معنى الحلم. حبيبي في الله، أنا عايز أقول لكم كلام عملي، وأنا دايما في كل محاضراتي وكلماتي أحاول أن أركز على الجانب العملي، كلام عملي. إزاي بقى نعان على مسألة الحلم دي؟ إزاي أقهر نفسي ومغضبش وأقول للي قدامي فعلا إني صائم، أقول له إني صائم، ما أقولوش ده أنت اللي كذا وأنت اللي صفتك كذا، ما أقولوش لما يرفع صوته أرفع كمان صوتي، لا لا، إزاي أقول له إني صائم إني صائم؟ أنا ضعيف ما بقدرش أقولها، كيف أعان على ذلك؟ أنا هقول لك الأسباب. أولا الرحمة بالجهال، وده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، الرحمة بالجهال. شوف كده النبي عليه الصلاة والسلام ولنا فيه الأسوة، صلوا كده على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا معايا وركزوا، وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة. عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أشد يوم مر عليك، أو قالت له يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال نعم يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. طبعا تم قومه هو قومه، بس هو قال لها كده، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان ما أشد ما لقيت يوم العقبة حينما عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما طلبت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فنظرت يعني في السماء فإذا سحابة أظلتني فإذا فيها جبريل يقول لي يا محمد إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، اللي عملوه معاك والأذى الذي تقدموا به إليك إن الله تبارك وتعالى قد اطلع عليه، إن الله سمع مقالة قومك لك وما ردوا عليك، وهذا أخي ملك الجبال قد أرسله الله إليك لتأمره بما شئت فيهم. اسمع بقى دلوقتي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الإذاء قدامه فرصة لينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، خلاص ملك الجبال خلاص يعني ربنا عز وجل أرسله
لينفذ تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام. اللي النبي يأمره يؤمر به هينفذه مباشرة. وإن هذا أخي ملك الجبال قد أرسله الله إليك لتأمره بما شئت فيهم. فاطلع ملك الجبال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه. يا سلام على فكرة دي أصلا فيها معاني عجيبة أوي. يعني شوفوا قد إيه ربنا عز وجل بحب النبي عليه الصلاة والسلام. يرسل الملائكة والملائكة تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، والملائكة توسي النبي، والملائكة تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه معاني تعجز العبارة أن أعبر بها، فلكن هسيبها كده. أدع الموقف يتألق سموا وبهاء وجلالا ليستوعبه كل واحد منا على قدره، عشان ما نضيعش وقت الموضوع بتاعنا. أقول لحضرتك تصرف النبي عليه الصلاة والسلام. جبريل ملك الجبال سلم فقال له: يا محمد، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلان في مكة. لا، معنى الكلام ده بيقول له: يا محمد انت بس أؤمر وأنا أخسف بيهم، وأنا خليهم تحت الأرض جميعا، وأنا ضيعهم ما خلي لهمش وجود على وجه الأرض. لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فهل انتصر النبي لنفسه؟ النبي لسه أهانوه منذ قليل وشتموه وآذوه، وآذى النبي عليه الصلاة والسلام عظيم أوي عند الله عز وجل، أوي. يعني المسألة، إياكم حبيبي في الله أن تتصوروا إن أي حد يأذي النبي المسألة تمر كده من عند ربنا، أبدا مستحيل. تعرفين حبيبي في الله، كان زمان، انا مش هحكي القصه بالتفصيل، انا هاخد بس الشاهد فيها، ان كان رجل، جيوش التتار زمان كانوا انتشر فيهم التنصير، فلما اسلم تنصر رجل كبير من كبار القاده عندهم، عملوا حفله عظيمه جدا، وقام رجل كبير رمز من رموزهم، قام يسب نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم ويشير الى الكلب، والعياذ بالله، واضح انه بيشبه النبي، والعياذ بالله، هذا التشبيه الحقير. فالكلب مربوط، فاذا بالكلب ينظر اليه وكانه يتوعد، والرجل لا يزال. الكلب يفهم، انا بالله عليك عايز اقول لك، هل الكلب يفهم؟ الكلب لا يمكن ان يفهم الكلام، انما دي مساله بقى من عند ربك، جنود يجندها الله سبحانه وتعالى. الكلب ينظر اليه والرجل يستمر في الكلام. سبحان الله، فجاه انقض الكلب على هذا الرجل، خلصوا الرجل منه بأعجوبه. قالوا له: انت عارف الكلب انقض عليك ليه؟ بعد ما خلصوا من الكلب وربطوا الكلب رباط شديد جدا، انت تعرف الكلب عمل معك كده ليه؟ لانك سببت نبي الاسلام. قال: لا، ان هذا كلب حر، حينما رآني اشير اليه بيدي غضب واستمر في سبه اللاذع. إلا حصل حاجة عجيبة جدا، عشان تعرف ان دي من عند ربك عز وجل. ما تستغربش ان ربنا عز وجل يرسل جبريل وملك الجبال والدنيا والملائكة في الملأ الأعلى. الموضوع يعني تغيرات شديدة جدا، لأن جناب النبي عند ربنا عالي أوي، غالي أوي أوي أوي. نعم أحبتي في الله، الرجل استمر في السب اللاذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالكلب قد أحدث أمرا عجبا، تخلص من القيود التي قيدوه بها وانقض على الرجل. بس المرة دي انقضاض موجه، انقض على حلق الرجل فاقتلع زوره، الزور، فمات الرجل في الحال، انتقاما للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، انتقاما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقصة الذئب والموضوع مش قصتنا ان احنا نستطرد فيها اكتر من كده، انما انا بقول الحتة دي عشان تفهم. ما تستغربش ان ربنا عز وجل يرسل ملك الجبال لينفذ اوامر النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد في تصرف النبي، يقول له: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا ملك الجبال، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. الله أكبر. أقول إيه؟ أتكلم عن حلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أتكلم عن حب النبي العجيب لربنا؟ أنت مستغرب؟ أتكلم عن حلم النبي حينما جهل عليه هؤلاء، ولا عن حب النبي العجيب لربنا؟ ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل: ولكني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يهدى إلى الإسلام. لكن هذا الدعاء يعني موجه لمصلحتهم هم مباشرة، إنما الأمر الأول حب النبي لربنا ليعبد الله، ليوحد الله، ليقدر الله عز وجل حق قدره. خدتوا بالكم من المعنى ده حبيبي في الله؟ وبرضو ده ما يمنعش ان برضو النبي رحيم بهم، انما ده المعنى الاول حب النبي لربنا. المعنى الثاني حرص النبي على هؤلاء، حلم النبي عليه الصلاة والسلام. انا عايز اقول لك بقى حاجة مهمة، اقول لك يلي بتعرض لك النرفزة والغضب، داعي الغضب من الناس اللي يزعق لك واللي يشتمك وانت صايم وانت مش قادر تقول اني صائم ونفسك تدعوك انك ترد وتنتصر لنفسك، مش قادر تقول. انا عايز اقول لك، هل الاساءة التي صدرت من اخوك المسلم اشد من اساءة الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام وقت ذاك؟ ما اعتقدش. ليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوة، احنا لينا في النبي عليه الصلاة والسلام الاسوة، فعليك ان تحلم. واعظم معين لذلك النظر في حال الجهال. الإنسان اللي عمل ده والله ما عمل كده إلا لأنه جاهل، والله ما عمل كده إلا لغلبة الشيطان عليه. ده إنسان مسكين، ده إنسان قهرته الشياطين وانتصرت عليه نفسه، فأنا ما جيش كمان أبقى معين للشيطان عليه، إن هرد عليه هيرد أكتر، فبهذه الطريقة أكون معينا للشيطان عليه. الرحمة بالجهال. نعم أحبتي في الله، ولما كان من أنس بن مالك، والحديث حديث متفق عليه أيضا، أنس بن مالك يقول بينما أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس بردة يمانية غليظة الحاشية، النبي ماشي صلى الله عليه وسلم وإذا برجل أعربي، الأعرب دول يعني سبحان الله كانوا أجلاف، إذا برجل أعرابي جري وراء النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس حتى أني أرى أثر مسكة الأعرابي على صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، أثرت حاشية هذه البردة في عنق النبي، احمرت عنق النبي عليه الصلاة والسلام فأمسكها. طيب سبحان الله بمسكها ليه؟ بمسكها لحاجة عجيبة جدا. وعلى فكرة عايز أقول لك النبي يعني أضعف من الأعرابي؟ أبدا أبدا، ده النبي أقوى، النبي أقوى إنسان، أقوى، ما فيش حد أقوى من النبي عليه الصلاة والسلام. القوة البدنية يعني يقدر يدفع الأعرابي كده ويرميه على الأرض، ويقدر يضربه، ويقدر يأمر ينادي تعالى عمر خد الرجل ده اعتقله. النبي يقدر يعمل كل حاجة عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل. مسكه الأعرابي ويقول له أعطني من مال الله الذي عندك، بكل غلظة وكل شدة كده، أعطني من مال الله الذي عندك. فالنبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ انت لو مكان النبي عليه الصلاه والسلام، واحد عمل فيك كده وبيطلب حاجه اصلا ما هيش بتاعته اصلا، يعني اساسا انت ما خصصتهاش ليه، واحد بيطلب حاجه عندك، انت مثلا بتوزع صدقات على ناس مثلا وجاي يقول لك اديني من المال اللي عندك ده، فده مش من مالك، ده مال صدقه، وبتنرفز عليك ومسكت وضربك مثلا لكميه او مسكك مسكه كاد ان يخنقك، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انا عارف، عارف انت تعمل ايه، هتطرحه ارضا وهتبادره لكمة بلكمة وهتنادي على الناس ويتبهدل. انما النبي صرف تصرف تاني خالص، هو ده الاسوة لينا صلى الله عليه وسلم. التفت النبي عليه الصلاة والسلام الى الاعرابي وضحك اليه، والنبي كان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم، ضحك اليه ثم امر له بعطاء. ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ اقدم هذا النموذج المحمدي النبوي، هذا النموذج من أسواتنا وقدواتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نقدر نقول لما حد يجهل علينا أو صوته يرتفع أو حد يسبنا أو يشتمنا وإحنا صايمين نقول إني صائم، إني صائم، يتربى القلب على الحلم. أيضا من بين هذه الأسباب التي تعينك لتقول إني صائم، إني صائم، فتتربى على الحلم، الأمر الثاني أنك لا ترد السباب. واحد سبك لا ترد. طب ما انت قلت لي من شويه دي بناخدها من النظر في حال الجهال. طب افرض صدرت من انسان محترم وانت عارفه وانسان عاقل ويفهم ما يقول، برضه ما ترد، لا ترد السباب. واحد يقصد ما يقول، واحد فاهم كويس جدا وعارف قدرك وعارف انت مين، وبرغم ذلك بيسبك ويشتمك، برضه ما تردش عليه. في الحديث المتفق عليه من حديث عائشه، دخلت اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا محمد. السام يعني ايه؟ الموت. السام عليك يا محمد. فغضبت عائشة وقالت وعليكم السام واللعنة. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام الحليم إلى عائشة وقال لها يا عائشة إن الله رفيق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال وأنا قلت وعليكم، بس والمسألة انتهت، لا 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 زود في الكلام ولا غضب ولا تنرفز، قال وأنا قلت عليكم وخلاص والمسألة انتهت، وانتوا على نيتكم، يا ترى اللي بقول سلام عليكم ولا بقول السلام عليكم ما تعرفش تميز. فهو قال وعليكم، الله أعلم حسب نيتكم بقى. النبي ما رد السباب لما عائشة قالت له ده بيقولوا السام يا رسول الله، ما رد السباب وما رد الشتم وما رد هذا الأسلوب اللاذع. حليم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أحبتي في الله دي حاجة عظيمة جدا جدا، من أهم الأسباب التي تعينك إنك تقدر تقول لواحد يجهل عليك ويشتمك وإنت صائم تقول له إني صائم إني صائم، رعاية يد سالفة ممكن تصدر من أخيك، أخوك الكبير مثلا إلى رباك، ممكن تصدر من حد له فضل عليك، أنت كنت زمان وإنت رقيق الحال طلبت منه قرض فأقرضك، وقفت على رجليك بسبب القرض ده فله يد عليك، فجاء الموقف اتنرفز عليك غاضب شتمك، ما تردش، ليه؟ رعاية يد سالفة. أقول لك قصة تفهم منها هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند الحديبية حاولت قريش إنها تتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا شابا جميلا وسيما قسيما لبقا عبقريا من أسرة، هو عروة ابن مسعود الثقفي، وهذا الرجل كان كافرا، أرسلوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام مسألة صلح الحديبية. فلما راح يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وأصحابه طبعا الإجلال من الصحابة واضح، وهناك شاب واقف ماسك السيف، وهذا الشاب ملثم، وكان هذا الشاب هو المغيرة ابن شعبة اللي هو ابن أخو عروة بن مسعود، سبحان الله، المغيرة بن شعبة، شعبة ابن مسعود الثقفي، المغيرة بن شعبة واقف بيحمي النبي عليه الصلاة والسلام ماسك السيف، ماسك السيف وملثم. فعروة بن مسعود وهو يعني يحادث النبي عليه الصلاة والسلام امتدت يده ليقبض ليمسك على لحية النبي مداعبة، وكانت هذه مسألة عادية بالنسبة للعرب، يعني جيش واحد بقى يعملها، طبعا معروف العرب دي أسلوب مداعبة، ما تجيش مثلا وانت طالب علم واقف مع شيخك تكلمه ويعني الشيخ هزر معاك وضحك معاك، قمت انت بقى يعني خلاص القعدة حلوت والكلام خد بعضه، نلاقيك بقى واقف بقى ومسكت حطيت ايدك على لحية شيخك وتمسك، ده ليس من الأدب، ليه؟ مش عرفنا. فكان زمانهم المسألة كده، فإذا بهذا الشاب يمسك بالسيف ويضرب بظهره على يد هذا الرجل ويقول له اقبض يدك عن رسول الله قبل ألا ترتد إليك. من هذا؟ المغيرة. الله، المغيرة أي غدر، لا زلت أسعى في غدرتك. واحد بقى يتكلم كلام شديد، فلما يعني ما لقاش رجا من النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة صعبة عليه، فأم يقول للنبي إيه يا محمد والله ما أرى حولك إلا أو شابا، وفي رواية أو باشا حريا أن يفر ويدعوك، أنت بس لما نيجي نحاربك ونيجي كده نقاتلك هتلاقي كل اللي حواليك دول اللي بيعظموك وبيجلوك واللي ماسك للسيف ومش عارف إيه، كل دول هينفضوا عنك حريا أن يفر ويدعوك. فقال، وهذا الحديث في البخاري، قال أبو بكر الصديق أنحن نفر وندعى؟ أمصص بذر اللات، اللات ده معبود عنده، صنم عندهم يعبدوه. هذه كلمة جارحة جدا، كلمة شديدة أوي أوي. فطبعا عروة بن مسعود يعني كلمة يعني تغضب جدا جدا. شوف هنتعلم الحلم من موقف رجل كافر. أول ما قال أبو بكر الصديق هذه الكلمة ما عملش بقى تهور وتسرع وقال بقى ده أنت اللي مش عارف ورد عليه والكلام ده، لا لا لا، حب يسأل الأول مين ده، مين المتكلم عشان يرد عليه رد يناسبه، من المتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعرفه؟ إنه ابن أبي قحافة، اللي هو أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة. فقال له أما والله لولا يد لك علي لكافأتك لرددت عليك، أما وقد كوفئت فلئن تكلمت لأردن عليك. شفت الموقف؟ هذا رجل كافر، فلما قال له أبو بكر الصديق كلمة جارحة ما رد عليه. لماذا لم يرد عليه؟ لما عرف برضو أن أبو بكر لماذا لم يرد عليه؟ لأن فيه يد أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق فضله على قريش كله، سبحان الله العظيم. لهذه اليد حلم رعاية يد سالفة. ففكر كده، اللي تصرف معك التصرف الشديد واللي كلمك الكلام الفظ الغليظ ده، هذا الإنسان مفيش خير قدمه لك يوم من الأيام؟ تراعي هذه اليد السالفة؟ مفيش إكرام عمله لك في يوم من الأيام؟ رعاية يد سالفة. آخر حاجة أقولها لك في الوسائل اللي تعينك على الحلم، بس دي يعني بقى إيه للناس اللي هم يعني مستوى إيماني عالي شوية، اللي هو أن تتفضل على من أساء إليك. يعني إيه؟ يسيء إلي وكرمه؟ ده ما أنا بقول لك دي مقام الناس العليوي، الناس الكبار قوي قوي، زي ما كان من ابن عباس. ابن عباس قابله رجل فسبه سبا لاذعا، فأمر له ابن عباس بعطاء، فانكسف الرجل، استحى الرجل ومضى. أمر له بعطاء، بالله عليك انت تقدر تعملها؟ مسألة صعبة، ممكن تقدر تعملها ان شاء الله، لان انا عارف ان فيك خير كبير، انما انت تأملت معايا؟ واحد شتمه يقوم يديله عطاء، يديله هدية، يديله صدقة، يديله اي حاجة. سبحان الله، اخلاق عالية جدا جدا. ايضا نفس الموقف مر بعلي بن الحسين. علي بن الحسين ونحن نشهد الله عز وجل على حبه، لانه من صالح آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نحب كل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الصالحين، نحبهم جميعا. علي بن الحسين كان رجل عجيب جدا جدا في الصدقات والنفقات، عجيب، شأنه عجيب قوي. علي بن الحسين كان يحمل جوالات الدقيق على كتفه، برغم أنه ثري جدا جدا يستطيع أن يجعل تحت يده عمال يحملها ليشق بها ظلام الليل على هؤلاء الفقراء والضعفاء. علي بن الحسين كان لشدة إخلاصه كان يكفل 100 أسرة من أسر المدينة، وعلى فكرة المدينة يعني كان فيها كم 100 أسرة، يعني تقريبا كل الفقراء والله أعلم، يعني كان يكفل 100 أسرة من فقراء المدينة، ولا تعلم ولا أسرة واحدة مين اللي بيجيب لهم الصدقات والأموال دي. كفالة كاملة، تخيل بيت راجل وزوجته وثلاث أربع خمس ست أولاد يكفلهم، بيت تاني فيه 10 أولاد، بيت تاني فيه 3 أولاد، بيت تاني راجل وزوجته بس، بيت تاني واحد كبير وست كبيرة، سبحان الله، كل دول يكفلهم كفالة كاملة، مسكن ومطعم ومشرب أو مطعم ومشرب والكلام ده، سبحان الله، كل ده ومفيش أي حد يعرف. متى علم ذلك؟ ما علم ذلك إلا من يوم موت علي بن الحسين. أول ما مات علي بن الحسين انقطعت هذه النفقات والعطاءات، قالوا إذن لم يكن ليعمل ذلك إلا علي بن الحسين. فعلي بن الحسين ده كان رجل كريم جدا جدا، عجيب في كرمه. مرة واحد قبله فسبه سبا لاذعا، فكان علي بن الحسين لابس بردة جميلة قوي، واحد لابس عباية شيك قوي 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 مثلا، يعني عباية يعني غالية قوي قوي قوي، فلابسها ولسه تقريبا أول لبسة. الرجل ده جاء شتمه شتيمة شديدة قوي قوي قوي، والتاني يعني ما يرد، التاني يتبسم ما يرد. التاني أول ما خلص اللي هو الرجل الذي سب عليه، أول ما خلص شتيمته وهدي خالص كده، قام علي بن الحسين خلع جبته وألبس هذا الرجل وأمر غلاما له أن يعطيه عطاء من المال. نقول إيه قدام الأخلاق دي؟ واحد يقول لي ده صعب علي، أقول لك معلش إن شاء الله بإذن الله جاهد نفسك، وبإذن الله لما تعلى شوية هتلاقي المسألة دي سهلة عليك، إنك تتفضل على من أساء إليك. مش لازم يعني تديله عبايتك اللي انت لابسها أو تديله، لا عادي معك إزازة طيب أو إزازة برفان أو كده، واحد أساء إليك تقوم على طول عطيله مثلا الهدية دي، إكرام. مش قضية كسر عين ولا قضية تتقي شره، لا، قضية حلم، حلم إن انت برغم كل ده قلبك ما تغيرش. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلم. وعايز أقول لحضراتكم حبيبي في الله، عايز أقول لكم إن إحنا في مدرسة الصيام نتربى على الحلم. تعرفوا إيه من إيه أعظم فوائد إنك تبقى إنسان حليم؟ إيه أعظم الفوائد؟ أعظم الفوائد أنك بتتخلق بصفة هي من صفات الله عز وجل. يا سلام، صفة الحلم. وإن أعظم القربات إلى الله عز وجل أن يتخلق العبد بصفات الله. فالله حليم يحب الحلماء، الله كريم يحب الكرماء، الله عز وجل رحيم يحب الرحماء، الله تبارك وتعالى يحب من يتصف بلازم صفاته سبحانه وتعالى. وبرضه مش بس أن ربنا يحب فيك الصفة دي، كمان ربنا يعاملك كمثوبة على هذه الصفة، يعاملك بالحلم. وما أفقرنا إلى حلم الله. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني. فهمتم؟ الحليم الذي لا يعاجل عبدا عصى بعقوبة ليتوب العبد. ده كلام كبير أوي أوي، كلام ضخم. لا يعاجل عبدا عصى بعقوبة. احنا كلنا فقراء إليك يا رب، فقراء إلى حلمك، فقراء إلى عفوك. أي والله حبيبي في الله، الحلم ترك العقوبة. بس أنا عايز أقول لك الحتة دي وخدها مني وربنا يصبرك. الحلم ترك العقوبة، لكن في الحقيقة لما نيجي نفهم بقى، ودي أنا بعتبرها من زبدة اللقاء صراحة، ترك العقوبة ده لو جينا ننظر هنجد إنه قسمين. فيه ترك دائم خلاص، سيبه لا يعاقب أبدا، أساء وأجرم وتجرأ على معصية الله عز وجل، سيبوه يترك لا يعاقب تركا أبديا، وهذا هو العفو. فاللهم عاملنا بعفوك، اللهم كما جملتنا بسترك فأسبغ علينا عظيم عفوك يا رب العالمين. العفو، ودي من أعظم أدعية رمضان لا سيما ليالي العشر الأخيرة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يبقى الترك ترك دائم، ربنا يترك عقوبتك تركا دائما، اللهم عاملنا بهذا يا رب العالمين. أما الترك الثاني وده مهم جدا إنك تفهمه معايا، ترك مؤقت شوية. وهذا الترك قسمان، ترك المؤقت ده، ترك العقوبة المؤقت قسمان: ترك شوية مدة وقت وبعد كده سيأخذه أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو الغضب، نعوذ بالله من غضب الله. زي ما ربنا عز وجل قال عن الكفار: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وزي ما ربنا عز وجل قال عن أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. ربنا ترك العقوبة ترك بس شوية كده مدة الحياة، بس أول ما يموت أبو لهب جهنم وبئس المصير، قبره حفرة من حفر النيران حتى إذا أتت القيامة يثقل أشد العذاب. ده اسمه غضب، ترك وبعد كده سيأخذه. ده الترك المؤقت القسم الأول منه. أما الترك المؤقت اللي هو القسم الثاني: ترك مؤقت لعل البعيد يقترب، لعل العاصي يتوب، لعل المشرك يوحد. يعني المشركين تحت قائمة الذين يحلم الله عز وجل عليهم، نعم لعل الكافر يؤمن. أيوة، فكان الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قبل ما يبقوا صحابة كانوا إيه؟ كانوا كفار، سبحان الله العظيم. نعم أحبتي في الله، فده القسم الثاني من الحلم اللي هو ترك العقوبة المؤقت اللي هو معنى الحلم. واحد يسأل نفسه سؤال بديهي جدا جدا ومهم قوي قوي وواجه جدا جدا. احنا عرفنا ان ترك العقوبة المؤقت يا اما انه يكون غضب فترة كده وهيؤخذ هيؤخذ، واما انه يكون حلم على العبد يتوب ويرجع الله. طب انا في الواقع العقوبة متروكة، ترك الله العقوبة في هذه الحالة حالة الغضب، وتركها في حالة الحلم، وأنا كإنسان لا أعلم الغيب ولا أعلم ما في نفس الله تبارك وتعالى وهو يعلم ما في نفسي، ما أدري هل أنا من المغضوب عليهم بهذا أم من الذين يتعامل الله معهم بالحلم. كيف أعرف ذلك؟ تأملت وفكرت فلم أجد سببا يبين ذلك إلا النظر في حالك. إذا كان ترك العقوبة لك، ربنا بيسيبك ما يعاقبكش، بيزيدك جرأة وبيزيدك إقبال على معصية الله عز وجل وبيزيدك بعد عن الله سبحانه وتعالى. ده أنا بقول يخشى على هذا الإنسان إن يكون دخل تحت المغضوب عليهم، نعوذ بالله من ذلك. أما إذا كان ترك العقوبة يزودك خوف، يزودك أدب مع الله سبحانه وتعالى، الله هو يعني عشان ربنا عز وجل ما عاقبنيش أنا خلاص أتمادى في المعاصي، لا. وهكذا يتعامل النبلاء مع الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، حبيبي في الله، أعود أقول لحضراتكم إن رمضان ده مدرسة، مدرسة إني صائم نتربى فيها على أسمى المعاني وأرق المعاني وأجمل المعاني، والأمة الإسلامية على طريق الريادة وإلى طريق القيادة من خلال مدرسة إني صائم. كلمتكم النهاردة عن أهم ثمرة أو من أهم الثمرات، وقفت معها شوية، اللي هي ثمرة الحلم. نسأل الله أن يرزقنا الحلم. وأريد أن أختم هذا اللقاء بدعاء راجيا ربي عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. ذكرنا من القرآن ما نسينا، علمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل، آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم احشرنا تحت لواء حبيبك، واجمعنا به في جنات النعيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك
ربك الكريم وبلغنا ليلة القدر وأمر رمضان علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.